أنت وسهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله: والقدر أعلم. وصلنا إلى هنا، تفضل دكتور مؤيد.
والقدر أعلم خيره وشره بأمره وحلوه ومره، ما شاءه كان وإلا لم يكن، إذا قضى أمرا يقول كن يكن.
جزاك الله خير. قال: والقدر أعلم. هنا نصب القدر، لأن القدر مفعول به لقوله اعلم. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومعناه أن الله تعالى قدر الأمور وعلمها قبل حدوثها. إذن نقول القدر هو تقدير الله تعالى الأمور وإحاطته بها علما. لما قال اعلم، أي اعتقد اعتقادا جازبا، اعتقد اعتقادا جازما، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعتقد اعتقادا جازما. ثم قال: والقدر أعلم خيره وشره. خيره وشره، المعنى هنا أن الخير والشر باعتبار الشرع، لا باعتبار الدنيا ومكاسبها وملذاتها. فالقدر خيره وشره باعتبار ما قرره الشارع من الخير والشر. قد يكون طبعا الخير هو الجنة، هو الصلاة، هو الزكاة، هو الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا هو الخير. أما الشر فهو الشقاء والعياذ بالله بالنار، كذلك ترك الصلوات، كذلك ترك الحج وتضييع الفرائض، فهذا هو الشر. إذن الشرع مقدر، أو الشر مقدر باعتبار الشارع، ليس باعتبار ما يتوقعه الإنسان في وهمه، أنني إذا كنت في رغد من العيش وفي بحبوحة من الدنيا أنني في الخير، وإذا كان هذاك الإنسان فقيرا فإنه يكون في الشر. قد يكون هذا الفقير هو يعني عابد لله سبحانه وتعالى، قائم بأمر الله عز وجل، ومن ثم هذا في الخير وعاقبته الجنة، وهو الخير باعتبار القدر. أما من نكص على عقبيه وخالف الشرع واتبع هواه فهذا هو في الشر، بصرف النظر عن كونه في رغد العيش أم لا. لذلك لا نستطيع أن نقول إن الكافر إذا كان في رغد من الدنيا وقد أحسن دنياه أنه واقع في الخير، وهذا من القدر الذي هو الخير، بل بعرف الشارع هو في منتهى الشر ولو حسنت دنياه. والمؤمن من كان طائعا لله عابدا له هو في الخير، ولو كانت دنياه فيها شظف العيش وتقشفه. لذلك نحن عندما نتدين بهذه القاعدة لا ننظر إلى رغد العيش عند الكافرين فنرى دنياهم خيرا من دنيانا، ونجعل هذه الدنيا هي المعيار، كما يحدث اليوم، بمعنى أن الغرب في رغد العيش وفي يعني بحبوحة من الدنيا والانتخاب والديمقراطية وكل ذلك. هذا ليس معيارا للفوز في الدنيا أو في الآخرة، وفي الآخرة ليس معيارا للخير والشر. معيار الخير والشر هو ما قرره الشارع من الخير والشر. لذلك نجد أن المسلمين نتيجة هذا التقليد يصبحون يعطفون على دينهم، فينظرون إلى دينهم نظرة الدون، وينظرون إلى دنيا الغير ومذاهب الغير الفكرية على أنها هي الأحسن، فيؤثر هذا على دينهم، فيؤثر هذا على دنياهم، ويفقدهم الثقة بأنفسهم، لأنهم نظروا إلى الدنيا الناس فوجدوا أن دنيا الكافرين هي خير من دنيا المؤمنين، ولكنهم لم يلتفتوا إلى الآخرة. ولو أنهم انتبهوا إلى الآخرة واستمسكوا بعرى الإسلام وبثواب الجنة لمنحهم هذا ثقة بالنفس، ومنحهم قوة في الشخصية قادرة على أن يكونوا حتى في دنياهم أفضل من غيرهم. لكن عندما ينظرون إلى دنيا الكافرين وينظرون إلى دنياهم فيجدون دنياهم محطمة، فإن هذا يفقدهم الريادة والشخصية، ويتحولون إلى تابعين ومقلدين، بمعنى في كل شيء نريد أن نكون مثلهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة مع الأسف الشديد، كما قال قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام. لذلك عندما ننظر إلى الآخرة، عندما ننظر إلى القدر، فإن هذا القدر يصبح محفزا على الإصلاح، ويصبح مبعدا لنا عن التقليد أو الشعور بعدم الثقة بالنفس. إذن الإيمان بالله والقدر باعتبار الخير والشر من الله، باعتبار الخير والشر باعتبار الشارع، هذا سيعطينا شخصية متفوقة، والشخصية المتفوقة هي سبب النجاح وليست الشخصية الخاضعة والمقلدة. المقلدة لا يأتون بخير. لذلك نجد أن الدول التي حطمت في الحرب العالمية الثانية كألمانيا واليابان، هذه الدول مع أنها حطمت إلا أنها استطاعت أن تنهض من جديد. لماذا؟ لأن هناك اعتدادا بالعنصر الألماني، وأن العنصر الألماني هو عنصر متفوق ويجب أن يتفوق. لذلك كان العامل في المختبر يشعر أنه يجب أن يتحدى ويجب أن ينتصر، ولا يجوز له أن يأخذ من غيره. كذلك كان الحال في دولة اليابان، الاعتداد بالعنصر الياباني الذي أدى إلى حد أن الطيار الياباني يعني يركب صاروخا وليس طائرة، ويوجه الصاروخ إلى من أجل اليابان، من أجل اليابان، اعتداد أن اليابانيين مختلفون عن غيرهم. لذلك الاعتداد باللغة، الاعتداد بالتاريخ، الاعتداد بالشخصية هو الذي يبني المختبر. أو ما دام أبناؤنا المسلمون ينظرون إلى الغير على أنهم هم الأحسن وهم الأفضل، وأنه يجب أن يبقى عالة عليهم، فمن أين سيأتي لهذا الإنسان عنصر التحدي الذي هو سبب لأن يسهر ليله في القراءة، وأن يتعب في المختبر، وأن يتعب في المصنع من أجل أن يكافح الإنتاج الغربي، وأن ينافس، وأن يكون معتدا بدينه، وأن هو الأفضل. لا يمكن أن يكون هو معتقدا لعالمية الإسلام، وأن هذه الأمة هي أمة الخيرية، ثم بعد ذلك يمد يده للتسول. إذن هذه الخيرية التي هي الاعتداد بالنفس والشخصية الإسلامية، الاعتداد بالصحابة، الاعتداد بالتاريخ الإسلامي، الاعتداد برموز الإسلام كصلاح الدين رضي الله عنه، وما أقامه من يعني تاريخ مشرف لهذه الأمة، أن هذه الأمة لم تفرط يوما في مقدساتها. هذا الاعتداد هو الذي سيجعل من هذا الذي يمر بالطريق إنسانا صالحا. أما إذا أصبح محطما نفسيا يعتقد أن غيره خير منه، سيبقى هذا الإنسان مريضا سلوكيا ولن يأتي بخير. لذلك علينا أن نعيد تطبيق نموذج الخير ونموذج الشر باعتبار القدر، بمعنى أن الخير هو ما أذن الله تعالى به، الخير هو الجنة، وأن الشر هو معاصي رب العالمين وما تؤدي إليه من طريق إلى جهنم. فإذا أصبح هذا الخير في أذهاننا، وليس الخير هو التقنية، وإن كانت هي يجب أن تكون لدى المسلمين، لكن كان ينبغي أن يكون المسلم هو المنتج لهذه التقنية باعتقاده الخيرية وأنه هو الأحسن. لكن بعد المسلم عن الاعتداد بخيرية الأمة، وأصبح هناك كلام سيء يقال في أمة العرب، وأنهم متخلفون، وأنهم وأنهم، هذا أدى إلى وجود أمراض مع الأسف أدت إلى النكوص على أعقابنا في الدواء والطب والعلاج، وفيما يتعلق بالإنتاج، وفيما يتعلق حتى بالسلوك في الشارع. أن تقول له لا تلقي الورقة هنا، انظر إلى الغرب، انظر إلى شوارعهم، لا لا، قل له قال صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن أنت ربطته بجذعه، ربطته بجذره، إذن أصبح ينبت ويستمر في النبات لأنه متجذر في هذه الأرض، لا أنه تأتيه بأخلاق نسخ ولصق عبارة عن لصقات فكرية من هنا وهناك. لا، علينا أن نكون متجذرين في هذا التراب الذي رواه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدمائهم. فكلما تواصلنا مع الجذر، كلما كان إنباتنا أحسن، كلما كان نتاجنا أحسن، وكانت الشخصية هي الأفضل. إذن ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر هو حافز لهذه الأمة على الانطلاق، وأن القدر والخير هو عندها، هو عند هذه الأمة. واضح؟ إذن علينا أن نستمسك بهذا المفهوم للإيمان والقدر، وأن ننشره بين المسلمين لاسترداد الثقة، لاسترداد المعاندة للتسول، أننا لسنا متسولين على أعتاب الأمم، سواء تسول الديون أو تسول التقنية أو تسول الدواء، بل علينا أن ننتج دواءنا بأنفسنا، وهذا يبدأ من تغيير ما شابه هذه العقلية الإسلامية فيما يتعلق بالقضاء والقدر، أن يتحول القضاء والقدر هو تبرير للواقع، وأننا ما نحن فيه هو قضاء وقدر، فعلينا أن نرضى به كيفما كان. وقد بينا سابقا أن القضاء والقدر الذي يؤمن به هو من حيث خلق أفعال العباد، وهو من حيث صدق علم الله. أما من حيث التقصير والإهمال فهو كسب للعباد، ويجب إنكاره ويحرم الرضا به، وهذا أسلوب سينشئ الثقة بالنفس، أن هذا خلق لله وهذا قدر آمنا به أنه قدر، لكن هذا لن ينسينا المحاسبة على التقصير، لأن التقصير هو كسب للعبد، وهو مسؤول عن اختياره ومسؤول عن كسبه. فهنا أعطانا القدر الثقة والطمأنينة، وأعطانا قوة الشخصية، وأعطانا الاطمئنان، وفي الوقت نفسه حولنا على المحاسبة على التقصير، مهما كان ذلك التقصير صغيرا أو كبيرا. لذلك علينا أنه إذا الطبيب أخطأ وارتكب خطأ في طبه أن يحاسب. طيب متى؟ نعم، من حيث الموت هو خلق لله. نعم، من حيث الموت في هذا الوقت هو علم الله. نعم صحيح، لكن من حيث خطأ الطبيب عليه أن يحاسب، لأن هذا يحرم الرضا به، لأنه كسب العباد. أما الذي يؤمن به ويرضى به فهو خلق الله، خلق الله لأفعال العباد، وهو سبق علم الله بالأشياء قبل حدوثه، هذا هو الذي يرضى به. كذلك السائق المتهور معه كذلك، نعم قدر من حيث خلق الموت للطفل، ومن حيث سبق علم الله بأن هذا سيموت في هذا الوقت في هذا المكان، لكن من حيث تجاوز السرعة هي كسب لهذا السائق، ويجب أن يحاسب حتى يرتدع ولا يعود فيرتكب الخطأ مرة أخرى. إذن نحن آمنا بأن هذا القدر حلوه ومره هو من عند الله سبحانه وتعالى، وحلاوة هذا القدر هي حلاوة الطاعة، ومرارة هذا القدر هي مرارة المعصية. إذن رجعنا دائما إلى موضوع التدبير الإلهي المستمر لهذا الكون، وأن الله تعالى لم يترك كونه لأحد، فهو مدبر في كل لحظة، فهو خالق في كل لحظة، لا خلق العالم كما يزعم الفلاسفة ثم تركه، وبالتالي طالما أنه تركه فلنشرع لأنفسنا ما نريد ولنفعل في دنيانا ما نريد. وهذا هو المبدأ الذي بدأت منه الرأسمالية، بمعنى إطلاق إرادة الإنسان في التصرف المالي والاقتصادي والاجتماعي، إلا ما حده القانون، إلا ما حده القانون. قال ما شاءه كان. إذن هذا الذي يعني قلناه أنه مشيئة لله سبحانه وتعالى، أن الله خلقه وعلم به مسبقا. طبعا هذه المشيئة لله عز وجل لا تتخلف، ما شاءه كان، أي ما يشاء الله سيقع، لا تتخلف المشيئة. وهذا منه قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لا يقع شيء في ملك الله لا يريده. إذن كل ما تراه واقع في دائرات الإرادة، احتلال فلسطين واقع ضمن الإرادة، لكن هل يعني أن فلسطين محتلة وما حدث للمسلمين في الشام والعراق أننا لسنا مسؤولين؟ إذن نقول من حيث كسبنا نحن مسؤولون، ويجب أن نغير من أنفسنا، وهذا يحرم الرضا به، لابد من أن نغير من أنفسنا. إذن لا نريد أن يتحول الإيمان بالقضاء والقدر إلى حالة من السلبية والتراخي والتكاسل، اذهبوا إلى النوم فالأمر قد قضي وقد فرغ منه، ليس الأمر كذلك البتة، لكننا نعلم أن هذا واقع بإرادة الله سبحانه وتعالى، لكننا لابد أن نسلك مسالك التغيير، لأن هذا يقع في دائرة الكسب، يقع في دائرة الكسب. إذا نحن آمنا بالقدر وآمنا بوجوب الإصلاح والسعي الضروري لأجل الإصلاح. إذا ما شاء الله وقع، وقد يكون ما يقع لا يرضاه الله وإن كان يشاءه سبحانه وتعالى. مثال: عندما يأتي المريض للتمييز، هذا مثال للتمييز للفرق بين الإرادة والرضا. المريض قال له الطبيب لابد من بتر الساق لأن المرض قد استفحل، وإن تركت الساق فبعد ذلك سيستفحل المرض وستموت، ولا بد من موافقتك على إجراء العملية. وافق المريض، هذه إرادة، لكنه هل هو راض عن قطع الساق؟ ليس راضيا. إذن نميز بين الإرادة والرضا، نميز بين الإرادة والرضا. فالإرادة لله تعالى في وقوع الشر حاصلة، كالشرك والكفر واللادين والإلحاد وقتل الأبرياء وغير ذلك، لكن هل رضيه؟ لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ويدل ذلك لذلك قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. واضح؟ إذن نحن في هذا نقول إن الله تعالى وإن كان أراد الخير والشر لكنه لا يرضاه، فالله لم يرضى بقتل الأطفال ولا بقتل الأبرياء ولا بالمساكين ولا بالظلم وإن كان واقعا في الإرادة الإلهية. هنا يلتبس على بعض الناس أن الخير من الله دائما والشر هو من الإنسان، وقد ميزنا أن الله من حيث الخلق هو خالق كل شيء وقد خلق الخير والشر معا. في قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. إذن الخير والشر من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن قال كل من عند الله، أليس كذلك؟ أيضا هناك آية أخرى تميز الكسب، قال قل كل من عند الله من حيث الخلق، لكن من حيث الكسب في قوله تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فعزى ذلك هنا إليه الكسب. إذن الآية الأولى لما قال قل كل من عند الله أي كل خلق من الله سواء كان خيرا أم شرا، لكن في الآية الثانية قال ما وما أصابك من حسنة فمن الله، تمام، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي باعتبار الكسب. إذن هنا الجمع بين الآيات كذلك يكون أنها نسبت قوله تعالى قل كل من عند الله إلى الخلق، طيب فمن نفسك الكسب، إذن انفكت الجهة، انفكت الجهة، فهذه من حيث نفسك من حيث الكسب، وتلك من الله من حيث الخلق. إذن هل وقع التعارض؟ لم يقع التعارض. لماذا؟ لأن من شروط التعارض اتحاد الجهة، اتحاد الجهة، وكنا قد بينا ذلك في موضوع الأبوة والبنوة. فتقول هو اسمه محمد سعيد خالد، محمد سعيد خالد، محمد ابن سعيد، سعيد ابن خالد، سعيد هو أبو محمد لكنه ابن خالد، إذن تباين بالاعتبار، فهو أب باعتبار وابن باعتبار، فإذا قلنا هو أب وابن فلم يتحقق التعارض لاختلاف الجهة، لم يتحقق التعارض لاختلاف الجهة. إذن سنقول إن الاحتجاج بالذنوب مرفوض شرعا، بمعنى لماذا سرقت؟ أمر قد كتب علي. لماذا قطعت يدك؟ أمر قد كتب علي. أتلومني في أمر قد كتب علي وهو السرقة؟ أتلومني في أمر قد كتب علي وهو الاختلاس من الخزينة وأموال المسلمين؟ ما مدى صحة هذا الكلام؟ هو نفسه ما قاله الكفار والمشركون في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن هم احتجوا بكفر على كفرهم الذي هو كسب على أنه إذا كان هو كسب فنسبوه إلى الله، وكان الأحرى أن ينسبوا كسبهم لأنفسهم، فنسبوا كسبهم باعتبار الكسب، أفعالهم باعتبار الكسب، باعتبار كسبهم نسبوها إلى الله افتراء على الله سبحانه وتعالى. وهنا قد خلطوا بين الرضا والإرادة، والله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، وبهذا يرد على المعتزلة الذين زعموا أن الله تعالى خالق للخير، أما الإنسان فهو خالق لأفعال نفسه الشريرة. وهذه العقيدة مع الأسف الشديد هي متأثرة بفلسفات سابقة، وهي مثل فلسفة المجوس أن لهذا العالم خالقين، هناك إله خلق الخير وهو النور، وهناك إله خلق الشر وهو الظلمة. فإذا كان المجوس قد أثبتوا خالقين، إله خالق للخير وإله خالق للشر، فإذا قلت إن الإنسان يخلق أفعال نفسه فقد أثبت خالقين لا نهاية لهم كثر مع الله سبحانه وتعالى، فبئست هذه العقيدة. ولكنهم كما قلنا في تأويلاتهم البعيدة يبقون داخل دائرة الإسلام ولا يخرجون منها، إنما هذا سيكون فسق من أنواع فسق الاعتقاد، فسق في الاعتقاد، ويكون هذا أصلا من باب أنه آفة الطوائف جميعا الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب، لا بد أن يجمع بين الدليلين. كما قلنا في قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله باعتبار الخلق، هذا قد جمعنا. أما الآية التي بعدها وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قلنا باعتبار الكسب. إذن جمعنا، جمعنا. الطوائف لم يجمعوا هذا الجمع، وهذه آفة الطوائف، آفة الطوائف أنهم يأخذون ظاهرا ويتركون ظاهرا آخر، وأن الشريعة لا تظهر إلا بجمع الأدلة، لا تظهر إلا بجمع الأدلة. نأتي إلى فكر الخوارج، أخذوا أحاديث الوعيد بالنار والخلود بالنار ونصوص والوعيد بالنار. المرجئة أخذوا نصوص الوعد بالجنة ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله إلى آخره، فأخرج المرجئة العمل من مسمى الإيمان، والخوارج جعلوا العمل شرطا من شروط صحة الإيمان، فمن سرق وقتل خرج من الإيمان لأن العمل شرط صحة، تمام؟ انظروا هؤلاء أخرجوا المرجئة، أعني أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ومن ثم كل الناس داخلون في الجنة، صلوا أم لا؟ واضح، صلوا أم لا؟ أما الخوارج فقد جعلوا الناس في النار حتى لمجرد أنهم ارتكبوا المعاصي وجعلوهم كفارا، ولكن الله تعالى وفق أهل السنة للجمع، فأهل الكبائر من أهل التوحيد تحت مشيئة الله، إن شاء عذب فبعدله، وإن شاء غفر فبفضله، ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لا نشهد، هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ نقول ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني في عندك حق ولكن هناك معه باطل. فالمرجئة عندما أخذوا بالوعد عندهم حق لكنهم لبسوا به الباطل، والخوارج عندما قالوا إن هذه المعاصي يعني هي ليست من الإيمان أيضا عندهم بعض حق لكن عندهم باطل. لذلك لا يمكن أن يظهر الشرع إلا مع من جمع أدلة الشريعة. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا هذه أمراض الأمم، هذه أمراض الأمم في تعاملها مع الوحي. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى أن نلبس الحق بالباطل، واليوم يعني ستجد أن هناك يعني كثيرا من لبس الحق بالباطل، ابتداء من عرباية أو عربة الخضار، يضع الفواكه الجيدة ويخلط معها الرديئة، والتجار الذين يخلطون الرديئة بالجيد، وأيضا هذا موجود على مستوى الأفكار، وكما قال الشاب العلم في قلبي وفي جوانحي، فعلام أخشى السير في الظلماء، فعلام أخشى السير في الظلماء، وأنت تمشي على بينة من ربك، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا هو الصراط المستقيم الجامع بين أدلة الشريعة. إذن نسبة السيئة للعبد باعتبار صدورها منه، باعتبار صدورها منه أو وقوعها معه. وانظروا إلى إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام التوحيد، يقول فيما ورد في قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. نسب المرض إلى نفسه من باب التأدب مع الله تعالى، مع أنه منسوب من حيث الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم راشدا. انظر هنا أراد بهم ربهم، طيب، وكذلك في قصة الخضر، في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، ليه قال في الغلام في 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 كنز الغلامين؟ قال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. طيب وفي السفينة؟ قال: فأردت أن أعيبها، فأردت أن إيه؟ فنسب الإعابة للسفينة لنفسي، ومع ذلك قال في النهاية: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. إذن كله من عند الله، ولكن هذا من باب حسن الخطاب، من باب إيه؟ لا نقول خلق الله الخمرة وخلق كذا، هو هذا حقيقة صحيح، لكن هناك تأدب مع الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بحسن الخطاب، كما فعل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال: وإذا مرضت فهو يشفي. إذن هذه النسبة للكسب، كما في قوله تعالى في طلب الرزق: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه. إذن الرزق خلق من الله، لكنه كسب لك، كسب لك، كنسبة الولد إلى أبيه، فالولد مخلوق لله تعالى لكنه كسب لأبيه، فكما نقول إن الولد خلق لله كسب لأبيه، فإن أفعال العباد خلق لله كسب للعباد، فهو من حيث هو له جهتان، له جهة الكسب من حيث الناس، وله جهة الخلق من حيث رب الناس سبحانه وتعالى. لكن يمكن أن تطرح هناك شبهة على القدر في قولهم: إذا قلنا يلزم من الرضا بالقدر أن يرضى المسلم بما قدره الله تعالى من القضاء، ومنه كفر العباد والرضا بكفر العباد والرضا بالفساد، ذكرنا ذلك وأشرنا إليه سابقا، أن هناك جهتان أو أن هناك جهتين للنظر: جهة الخلق وسبق العلم، والجهة الثانية هي جهة الكسب. فالكفر والشر من حيث سبق العلم ومن حيث الخلق هي لله عز وجل خالق كل شيء، من حيث الكسب هو للخلق، ويجب إنكاره ويحرم الرضا به من حيث هذه الجهة، فيحرم الرضا بالواقع من حيث إنه كسب للعباد لأنه من المنكرات، ويجب الإيمان به من حيث إنه خلق لله عز وجل، وهذا لا يعكر على صفو الإصلاح، بل إن الإصلاح كامل في هذا الاعتقاد، أننا ننكر الكسب ونؤمن بالخلق، ننكر الكسب ونؤمن بالخلق، وهذا يقضي على قضية التبعية الفكرية والانهزامية النفسية أمام الواقع، لأنك تعلم أن الذي خلق هذا الواقع هو الله فلماذا تهزم؟ إذن إلجأ إلى من خلق هذا الواقع فإنه هو الذي يغير. إذن أصبحنا في عنصر قوة. هذا الواقع لم تخلقه الدول الكبرى، الدول الكبرى مخلوقات كبقية الخلق. أقوى واحد فيهم، أقوى واحد لا يستطيع أن يتنفس زفيرا ولا شهيقا إلا بإذن، الشهيق بإذن والزفير بإذن، كل دقة قلب هي بإذن ممن؟ من الله. فلا تعبأ بهؤلاء، لا تعبأ بهم. هؤلاء كالأقلام بيد الكاتب، كالأقلام بيد الكاتب، والأمر لله وحده. إذن هذا تحرير للعقل الإسلامي، لا تخشى من هؤلاء، هؤلاء بيد الله، أفعالهم بيد الله. إذن هذا القلب يتحرر ويصبح حرا طليقا معلقا برب العباد، وأن هؤلاء المخلوقات كغيرهم سيهرمون ويموتون ويفضون إلى قدر الله وعلمه بهم. فلذلك ما الخوف منهم؟ لماذا هذه الشعور بالانهزامية؟ لماذا هذا الشعور بالانحطاط؟ إذن عقيدة الإيمان بالقدر تفرغ القلب من المخلوقات، ولكنك تنشغل بهم في الواقع كأسباب دنيوية، لكن ما الذي حصل في القلب؟ إذن تمت عملية تفريغ تام لهذا القلب من الخوف من المخلوقات عن طريق الإيمان بالقضاء والقدر. فلا تخشى منهم، هذه كبسة زر لا تعمل إلا بإذن، من وراء البحار، من قبل البحار، من فوق البحار، من تحت البحار، هذه تأخذ إذنا من اللوح المحفوظ أولا، من اللوح المحفوظ أولا. إذن أنت حر. إذن عقيدة القدر تجعل العالم بين أيدينا لا في قلوبنا، وتجعل أعداءنا أمامنا لا في قلوبنا. إذن أي تحرير هو أعظم من هذا التحرير للإنسان؟ هات تحريرا للإنسان فوق هذا التحرير. أم أن الإنسان الذي يعتبر الكوارث الطبيعية والحروب والظروف الاقتصادية والبيئة هي عوامل لا يمكن التغلب عليها، أصبح عبدا للبيئة بحسب نظرية أوغست كونت الحديثة التي يقام عليها الاقتصاد والسياسة وما إلى ذلك؟ إذن الإنسان أصبح عبدا، ليس هو يعني يشعر بحرية في القلب، إنما يشعر بأسر الشهوات المحرمة، وأنه مستعبد لهذه الشهوات المحرمة. لذلك العقيدة هي التي تحرر القلب، وهذا هو التوحيد. تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى وقت، وأنت تحرر هذا القلب من هذه النوازع الأرضية. ليس التوحيد هي بضعة مسائل تأخذها في دورة، بضعة مسائل من هنا وهناك، أنت تحتاج حتى تستقيم على التوحيد إلى شغل القلب الدائم بالله عز وجل، وإلى تحريره من أسباب الدنيا، وأن أسباب الدنيا هي في يدك، وأن عدوك أمامك مهما بلغ من القوة وليس في قلبك. لكن مع الأسف الوهم الذي وقع في قلوب هذه الأمة هو نتاج التفريط بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. هذا هو الوهم الذي أصاب القلوب، الذي جعل هذه القلوب مع الأسف الشديد تنساق وراء الخوف من الإنسان والخوف من صنع الإنسان. وكان ينبغي أن يكون هذا القلب حرا طليقا موحدا، إذا نظرت فيه رأيت الخوف من الله، ورأيت فيه الرغبة فيما عند الله، ويعتقد أن هذه الأسباب محلها اليد وليس القلب. لذلك التوكل ليس تركا للأسباب، التوكل هو نزع الثقة بالأسباب، القلب فارغ منها ولكنها في أيدينا. فعندما نريد أن نسافر إلى بلد ما نحجز تذكرة لذلك البلد، لا نحجز تذكرة إلى بلد آخر. فلذلك نحن في المختبر نعم، ولكن قلبنا معلق بالله في أنه هو خالق النتائج، وأنه هو الموفق لهذا العلم، لأننا نؤمن بأن الله تعالى هو الذي قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه هي الشخصية الإيمانية التي نريدها في المختبر، هذه الشخصية ستنتصر، هذه الشخصية العقدية التي تمتلئ بالقدر وتمتلئ بأن الله خالق كل شيء، وأن الله هو الذي يفتح على عباده العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل ما هذه العلوم واتساع هذه العلوم إنما هي تنزل بقدر ما أنزل الله تعالى. هذا إيماننا بالقدر. أقدار هذا العام نزلت في ليلة القدر السابقة، فنحن نؤمن بأن هذا الذي يحدث هو خلق لله، فالتعلق يكون بالله لا بالمخلوق، لا بالمخلوق كما قلنا وركزنا على موضوع من حيث الخلق ومن حيث الكسب. هذا بخصوص موضوع هذه الشبهة، واضح؟ ثم انتقل المصنف رحمه الله للحديث عن أمر آخر، ألا وهو مغفرة الذنوب سوى الشرك. تفضل دكتور مؤيد.
ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء، والتوبة فرض فالزم، وشرطها عن ذنبه أن يقلع من فوره، والعزم ألا يرجع، ورد ظلم ممكن، والندم، وباجتناب الإثم يمحى اللمم، وباجتناب الإثم يمحى اللمم.
نعم، يكفي، جزاك الله خيرا. تعرض هنا إلى مغفرة الله عز وجل لذنوب العباد. طبعا هنا ويغفر مقيد بالمشيئة، أن الله يغفر إن شاء هو وليس إن شاء العبد، فمشيئة الله هي النافذة. فقال ويغفر الذنب سوى، أي إن شاء الله تعالى أن أراد أن يغفر فإنه يغفر، وهذا لا يجب عليه في قليل ولا كثير، فإن شاء فإنه يغفر، وإن لم يشأ فإنه لن يغفر. لا أحد له عند الله يد أن يغفر أو أن لا يغفر. قال سوى الشرك لمن يشاء، أي سوى الشرك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى. والتوبة فرض فالزمن، يعني أن من مات على الكفر فهذا لا يغفر الله له ولا مغفرة له، طبعا إن بلغته الدعوة صحيحة، إن بلغته الدعوة صحيحة. أما إن بلغته مشوهة، كأن يوصل له إن محمدا هذا رجل قاتل سفاك للدماء، وهذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، فهذا لا يعتبر بلوغا للدعوة، لا يعتبر بلوغا للدعوة. هذا من حيث هذه المسألة، لكن من حيث اتساع رقعة المعرفة الآن والتواصل، وأن من أراد أن يعرف الإسلام فسيجد فضاءات معرفية واسعة، فمن حيث الواقع العملي يتعذر وجود مثل هذه الحالة، وهو أنه بلغته الرسالة مشوهة أو لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول عندئذ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك ابتلاءات أيضا في الآخرة ليس هنا محل ذكرها. إذن من أسلم إسلاما صحيحا وارتد كذلك هذا لا يغفر الله تعالى له. لسنا نحن الذين نقول يغفر الله أو لا يغفر، نحن لسنا سوى مخبرين ومعلمين بما قال الله تعالى في كتابه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا في من مات على الشرك، وهذا في من مات على الشرك، فالله تعالى لا يشمله بمغفرته، بل هو مقطوع عليه بالخلود في النار. لكن أهل الكفر قد يتفاوتون في النار، فهناك فرعون في يعني قاعها، وهناك أيضا من هم يعني ماتوا على الكفر لكن لم يرتكبوا كجرائم أولئك الذين هم في قعر النار. فلذلك الكفر هو سبب للخلود، وإن كان أهل النار متفاوتون في هذا. ربما يقول أحدهم في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل هذه تقع في العباد بالمعنى المقهورين وهم كل الناس كفارا ومسلمين؟ ليست بمعنى العباد المقهورين، نحن عندنا عباد بمعنى القهر، القهر، وهذا يشمل الكافر والمسلم، بمعنى أنه مقهور في الرزق، مقهور في الأجل، مقهور في طوله، مقهور في لون جلده، إذن هو من حيث هذا قائم بالعبودية جبرا عنه. هذه الآية هي في العباد المختارين الذين اختاروا الإيمان واختاروا عبادة الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى التحبب في الآية الكريمة الذي لا يقع مع الكافرين في قوله تعالى قل يا عبادي، قل يا عبادي. إذن هذه في من يخاطب الله تعالى به المسلمين، وقد انعقد الإجماع على أن من مات على غير ملة الإسلام وبلغته الدعوة فهو كافر مخلد في جهنم، بالإضافة إلى هذه الآيات، وهذا أمر قطعي لا يحتمل الشك، وهو من الإجماعات الضرورية، وهو من الإجماعات الضرورية في العقيدة الإسلامية. فهذا الخطاب قل يا عبادي هو ترفق بالمؤمنين، وهو خطاب محض للمؤمنين. هناك من يتكلم في الساحة أن المسلمين يزعمون أن الخلاص بأيديهم، هذا تأثر بفكر الكنيسة أن الخلاص بيد رجال الدين. وهذا دائما فتش عن مثل هذه المقولات، ستجد أنها هي متأثرة بالكنائس وبرجال الدين المعصومين. نحن لا نزعم خلاصا بأيدينا لأحد البتة، نحن لا نزعم خلاصا لزيد أو لعمر، نحن ننفي عقيدة الشهود، يعني لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار من أهل التوحيد، ما في فلان على الجنة عدل كما يقال بعض في بعض الناس من العباد والصالحين، فبعض الناس يقول لك هذا على الجنة حدف حدف إيه؟ حدف باللغة العامية إنه عدل هذا خلاص. نحن لا نشهد لأحد، هذا مات وهو يشرب الخمر، لا نشهد لأحد، هذا ليس لنا من الأمر شيء، ليس لنا من الأمر شيء، واضح؟ إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه كالعشرة المبشرين بالجنة، فهؤلاء على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه خبر الصادق المصدوق وهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. إذن مقولة إن المسلمين يزعمون الخلاص وفكرة الخلاص، نقول له كلمة الخلاص ليست من مفردات الشريعة الإسلامية ولا من مفرداتها العقدية. إذا أردنا أن نعرفها فسنعلم أن كلمة الخلاص هي بضاعة رجال الدين، فلا تأتي لنا ببضاعة رجال الدين ثم تقحم هذه البضاعة على ديننا، فنحن لا نزعم خلاصا لأحد. إن كنت تصدق أن هذا الكتاب من عند الله فهو الذي قال إن الدين عند الله الإسلام، هو الذي قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فنحن منفذون لا نملك خلاصا لأحد، إذن نحن مبلغون. أتظن أن هذه آية من كتاب الله وأن هذا القرآن حق؟ نعم. إذن هذه الآية تقول ماذا تقول؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل هذا من عندنا أم من عند الله؟ إذن الذي حكمه هو الله، ولسنا سوى مبلغين عن الله وعن رسوله. إذن نحن لا نحتكر خلاصا ولا نحتكر حقائق، إنما ما زودنا الله به من العلوم الحقيقية الثابتة نحن مكلفون بإبلاغها. نقول للناس إن من مات على الكفر لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغته الدعوة الصحيحة، فهذا من الذين يقطع عليهم بالخلود في النار، وليس لنا ولا لغيرنا من الأمر من شيء. تريد أن تحكم بأن الناس كفار بوذيون هندوس ماتوا على ذلك وعلموا بدعوة الإسلام وحاربوا الإسلام، تريد أن تقول هم مؤمنون؟ إذن ما مصطلح الإيمان؟ من الذي يأتي بالإيمان ويبينه، أنت أم رب العالمين؟ إذن أنت تريد أن تحدد ما هو الإيمان، وأنت الذي تريد أن تحدد ما هو الكفر. إذن أنت رجل دين، نحن لا يوجد عندنا رجال دين. الإيمان حسمه الكتاب، الإيمان حسمته السنة، ليس لنا من الأمر شيء. إذن أنت رجل دين، أنت تريد أن تعبث بحقائق الإيمان الثابتة في الدين كما جاء أو كما ورد. نحن وأنت تابعون ولسنا متبوعين في حقائق الإيمان. إذن أنت تريد أن تصطنع حقائق إيمان جديدة من عندك ثم تقول للناس هذا مؤمن وهذا كافر. إذن أرجعتنا إلى عهد القرون الوسطى في أوروبا، أنك رجل دين تمنح صكوك إيمان وتمنح صكوك كفران من عندك، وقد تجاوزت قطعيات الكتاب الحاكمة. نحن لا نتصور عندنا وجود مثل هذه الشخصية البتة. الله هو الحاكم، الله هو الذي قضى بصريح الكتاب، أو أنك لا تؤمن بالكتاب، ماذا تريد؟ فإن آمنت بالكتاب فهذا هو كتاب الله، ينطق بلا مواربة. عندما يقضي القاضي بالقانون يقول بناء على المادة كذا والمادة كذا من قانون كذا وأصول محاكمات كذا حكمنا بما هو آت، هل هذا حكم القاضي ولا حكم القانون؟ حكم القانون، هذا القانون نص عليه، هو يتكلم بنص القانون. إذن نحن تنفيذيون لسنا منشئين، نحن متبعون وليس لنا من الأمر شيء. أما أنت يا من تريد أن تحكم بالخلاص للبوذي من عندك فأنت رجل دين، لا يوجد عندك حقائق ولا يوجد عندك موضوع ترجع إليه، فأنت سلطة دينية مطلقة، وأنت في نفس الوقت لا ديني ملحد في نفس الوقت، يعني غريب لا ديني يريد أن يتدخل في قضايا الكفر والإيمان، يعني أصبح متعدد الاستخدامات، مرة رجل دين مرة رجل لا دين، هو ملحد وفي نفس الوقت يريد أن يقرر ما هو إيمان وما هو كفر وما هو مدخل للجنة وما هو مدخل للنار، مع أن اللاديني الغربي لا علاقة له بذلك أصلا. اللاديني الغربي لا علاقة له بقضايا الإيمان، كل قضايا السماء ليس لي فيها، أنا لي بالقانون، أنا لي باتباع قوانين السير فقط، لي باتباع قانون الجنائي بتحقيق اللوائح والتعليمات. إلا إذا كان لاديني عربي، إلا إذا كان لاديني عربي فتجده متعدد الاستخدامات، مرة بتحول رجل دين يقرر ما هو إيمان وكفر وأنه لا يجوز أن تكفر الناس. طيب الكفر والإيمان مصطلح ديني، أنت لا ديني، ما علاقتك بالموضوع أصلا؟ فهو مع المسلمين بينقلب إلى رجل دين مطلق، صلاحية مطلقة كرجال الكنيسة، يريد أن يقرر النجاة وأن المسلمين قد حكموا على البشر بالخلود في النار، نحن لم نحكم على أحد، هذا كتاب الله إن كنت تعتقد به، هو الذي يقرر، أما نحن فليس لنا من الأمر شيء. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا على أبي سفيان ماذا قال له رب العباد؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن هذا قضاء مبرم على رجل الدين وعلى رجل اللادين. إذن هذه الشريعة لأنها تملك كتابا سليما من التحريف، واضحا في الدلالة، واضحا في البلاغ، واضحا في البيان، هو الذي ينطق على البشرية. إن لم تكونوا تؤمنوا بأن هذا الكتاب ليس من عند الله فلا تحتجوا به لا في قليل ولا في كثير، وإما أنكم آمنتم به فآمنوا بما جاء به. واضح. أما مع اللادينيين ملحد، حتى إذا دخل عندنا أصبح يفتي في قضايا الإيمان والكفر وصكوك الغفران وصكوك الكفران وصكوك الإيمان، فيأتي هو ليعبث بمفهوم الإيمان، وفي الوقت نفسه الغلاة يعبثون بمفهوم الإيمان. عندما تكفر المسلم بلا موجب شرعي بدون إجماع، دون إجماع تكفره بمسألة من أي المسائل إياها دون إجماع، إذن أنت قد عبثت أيضا بحقائق الإيمان والكفر، يعني أنت عبثت بالقاعدة الأساسية الأصلية التي يبنى عليها المجتمع المسلم. فالمجتمع المسلم لا يبنى على أساس خريطة الجبال والتضاريس والأنهار، هذه خريطتنا، هذه تضاريسنا، لا يبنى على لون البشرة أو المكاسب أو العرق أو القومية، هو يبنى على أساس الاعتقاد، أساس الاعتقاد هو الإيمان. فإذا جاء المغالي وجعل المسلم كافرا، وإذا جاء الملحد وجعل الكافر مسلما، ماذا أصبح بمفهوم الإيمان وحقيقة الإيمان؟ دمرت. إذن إلى أين ننحاز؟ إذن لم يعد هناك حقائق إيمان. لذلك حراسة حقائق الإيمان الشرعية خصوصا في موضوعات أصول الدين هذه مسألة مهمة وضرورية جدا، وأننا نحن عبيد لله، لسنا إلا مبلغين ولسنا منشئين، لا يوجد عندنا رجال دين يملكون خلاص بحسب ما يعتقد الملحد العربي، بمعنى أنكم تحتكرون الخلاص، وهذه هذه هذه اسطوانة كنسية ليس لنا فيها نصيب. فلماذا تأتي بالبضاعة من هناك وتريد أن تسوقها في بيئة لا تستهلك هذا اللون من البضاعة، يعني أسلوب تقليد لحقبة تاريخية مرت في أوروبا، ثم تريد أن تجعلها مصدرا وثقافة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، هذه الأمة المنصورة، هذه الأمة التي يعني سيكون ختامها بعيسى عليه الصلاة والسلام الذي يقتل إمام الكفر، إمام الهدى يقتل إمام الكفر، وينصر الله إيمانه وينصر نبوته وينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك سيكون ما يكون من قيام الساعة. إذن في هذا الذي يقوله، إذن نحن نقول إن زعم أهل الفترة على الذين لم تبلغهم الدعوة اليوم نقول لا نعطسك غفران للغرب ولا للشرق، نقول من لم تبلغه الدعوة صحيحة وبلغته مشوهة، فنقول مع عدم تمكنه وعدم قدرته على الاطلاع والمعرفة، نقول هذا إنسان هو من أهل الفترة وحسابه على الله يوم الدين، يبتليه ابتلاءات منصوصة، إن فاز فيها فقد دخل الجنة ويهيأ لهم نار وجنة، ويؤمرون بدخول النار فلا يدخلونها، فذا عند ذلك يكونون قد عصوا الله سبحانه وتعالى على نحو ما ورد في بعض الآثار. أما التماس الأعذار لمن يموتون على الكفر وهم يحاربون الإسلام، يعني أناس يحاربون الإسلام ثم نقول بعد ذلك أهل الفترة لم تبلغهم الدعوة، هؤلاء مغرر بهم، نعم، والذين كانوا مع أبي جهل في غزوة بدر مغرر بهم أيضا، والذين كانوا ضد المسلمين في القادسية مغرر بهم، فلا نريد أن نفتح باب التغرير بالخلق أنكم اذهبوا فافعلوا ما شئتم كفرا وإيمانا، فهذا كله سواء، المهم أنك بلغتك أو لم تبلغك حقائق الإيمان تتحول إلى حقائق مضطربة، ونحن لا نريد أن يصبح الإيمان بمثل هذا الاضطراب. واضح؟ إذن لن نجعل هذه المقولات سبيلا لتدمير البشرية، لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق المؤدي إلى جهنم بسيفه وبلسانه وبكل ما استطاع من قوة يرد الناس عن هذه النار، هذه هي رحمته، وما قال لهم عندما يمرون إلى جهنم يقول الرسول معلش هذا اختيارك تفضل على جهنم، لم تكن هذه رحمته، لذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اقتضت أنه يقف بسيفه في وجه الذاهبين إلى النار لينقذهم من هذه النار، لأنه رآها ورأى أهلها وما يحل بهم من العذاب المقيم، لذلك هذه هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تضيع دعوته ويجعل الكفر كالإيمان والمسلم كالكافر كلهم ناجون كما يزعم الملاحدة في هذا الزمان مع الأسف الشديد. إذن بخصوص موضوع قوله يغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء، أي يشاء الله تعالى، والتوبة بمعنى الرجوع عن الذنب فرض أي واجبة على الفور فالزمن، وهذا من اللزوم، وهذا من اللزوم. إذن شروط التوبة أن يقلع من فوره عن الذنب، أن يقلع من فوره عن الذنب، وعليه أن يعزم ألا يرجع إلى هذا الذنب. إذن التوبة هي الرجوع عن أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة شرعا، رجوعا مصحوبا بتألم وحزن من قبح الفعل شرعا. طيب، إذن التوبة تكون توبة إذا كان رجع عن الذنب لأنه ذنب ولأنه محرم شرعا ولأنه قبيح شرعا. طيب، لو أن رجلا ترك التدخين لما فيه من المضرة الصحية فقط، هل هذه توبة؟ رجل ألمت به أمراض بسبب شرب الخمرة فترك الخمرة لما يؤدي إليه من مرض، هل هذه توبة؟ هذه لا تعد توبة، لأنه رجع لا لسبب من أسباب الشرع وليس لأنه قبيح شرعا. إذن وحكمها فرض، واللزوم أي كن ملازما للتوبة دائما، متى حصل موجبها وهو الذنب فعليك أن تتوب إلى الله من غير تراخم. دليل هذه التوبة هو قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأيضا دليلها قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. التوبة هي إعادة تهيئة للنفس الإنسانية من جديد، التوبة هي قضاء على تشوهات النفس، الإنسان عندما يرتشي المرة الأولى يكون قد شعر بالذنب، تأتي التوبة فتغسل النفس وتعيدها بيضاء على حالتها وسيرتها الأولى. إذن أولا بأول، إذن في المرة القادمة عندما يريد أن يرتشي ستجد النفس أنها أكثر معاندة للرشوة، لماذا؟ لأنها دخلت ضد هذا المرض ثم عوفيت منه بالتوبة ثم انشرحت للإيمان، فبالتالي ستجد أنه بعد التوبة أصبح أقوى من ذي قبل، وبالتالي سيرد هذه الرشوة. طب قبلها المرة الأولى ولم يتب، المرة الثانية ستكون أسهل، المرة الثالثة لن يشعر بالذنب، بعد سنة سيشعر بأن الرشوة حق مكتسب، ومن لم يرتشي فقد خالف قانون المجتمع، لأن المجتمع أصبح يسير على وفق هذه القاعدة، وبعد ذلك تصبح الرشوة سنة اجتماعية. ما السبب؟ إهمال التوبة. لذلك سيبقى باب التوبة مفتوحا ولو ارتشى 100 مرة، لأنه نحن نحتاج إلى إعادة غسيل مستمر، كما تتسخ الثياب كل مرة نغسلها كذلك تتسخ النفوس ونعيد غسلها من جديد. إذا أهملنا التوبة فهذا يعني أن الجرائم التي تحل بالمجتمع ستفتك به. قتل في المرة الأولى لم يتب، القتل النفس الثانية أسهل، الثالثة أسهل، إلى أن يقتل الناس جميعا ويرى أن هذا أمر ضروري من أجل مصلحته أو دنياه. إذن التوبة هي تطهير للنفس وتمنع من التمادي في الذنب، وهي باب مفتوح فتحه الله تعالى للخلق حتى يتوبوا إلى الله جميعا. ماذا يشترط لهذا التائب؟ ماذا يجب على هذا التائب؟ إذن أولا الإقلاع، لا تصح التوبة مع التلبس بالجريمة، يعني هو يسرق الآن ويقول إن شاء الله هذه آخر سرقة وسأتوب، يعني جايت رشوة على الطريق قالها هذه آخر واحدة وما زال متلبسا وأنا تائب، أنا تائب من، يعني هو الرجل قادم بالرشوة هو على الطريق تمام، لكن هذه آخر واحدة أنا سأتوب بعدها، هذه لا تعد توبة تمام. واحد يشرب الخمر يقول آخر مرة، يشرب ويدخن آخر مرة، لا، عليك أن تقلع فورا، عليك أن تقلع فورا، واضح؟ إذن لابد أن يقلع عن الذنب. أما التوبة أثناء الذنب فإنها لا تنفعه، بل مع الأسف هي استهتار بالطاعة والعبادة، كمن يشرب الخمر ويسمي ويقول بسم الله، كيف يكون ذلك أن تسمي على هذا الحرام الخبيث؟ فلذلك لا تصحه. والعزم أن لا يرجع، يعني أنا تبت من هذه خلاص، لكن ممكن إذا حصلت فرصة أفضل ممكن، يعني رشوة أعلى، يعني في بعض الناس التوبة من الرشوة على مستوى 10 و20، في بعض الناس إذا أعطي 100 دينار قل لك لا يمكن أقبلها أبدا، لكن 1000 الأمر يحتاج إلى تفكر ونظر، 2000 الأمر مقطوع به محسوم تقبل، واضح؟ فكل واحد توبته لها ثمن، لها ثمن إلى أن يأتي القلب الذي يعني حفظه الله وحرسه الله، وهذا نتاج توبة متكررة دائما ودعوة الإصلاح وأمر بالمعروف، هكذا تطهر الكل.
التوبة ذنب فعزم
فعود، إذا تاب وعزم أن لا يعود وصحت التوبة بشروطها ولو عاد 100 مرة فإن التوبة الأولى صحيحة، فإن التوبة الأولى صحيحة، يعني ارتشى المرة الأولى مثلا ارتشى 50 دينارا، فبعدما رجع إلى البيت أمسك 50 وقال هذه حرام سأضعها وأبرأ منها إلى الله، سأجعلها حيث يرضى الله عز وجل، لأن الرشوة لا تعاد إلى صاحبها الراشي، إنما تجعل في منافع المسلمين، واضح؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن اللتبية سؤال لماذا لا تعاد إلى الراشي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن اللتبية وقال هذا لي وهذا لكم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر قال أستعمل الرجل ثم يعود ويقول هذا الحديث معروف لكم، قال فجعله في بيت مال المسلمين ولم يعده إلى من؟ إلى الذين أهدوا. لذلك الرشوة لا تعاد إلى صاحبها على خلاف الفائدة الربوية، الفائدة الربوية تعاد إلى من دفعها، الفائدة ترد للمظلوم إذا علم بعينه، يعني رجل كان مماطلا في الدين فحكم القاضي بفائدة ربوية نتيجة المماطلة في الدين، أنت كدائن لك الحق أن تأخذ من الفائدة الربوية تكاليف استرداد الدين الفعلية بس، يعني دفعت لمحامي دفعت رسوم تسترد رأس مالك فقط، ما زاد تعيده إلى الذي ظلمك لأنه أصبح الآن مظلوما في ماله، فتعيد الفائدة الربوية إذا علم بعينه. طب إذا لم يعلم بعينه كسندات، سندات أنت تتعامل مع سندات دولة مثلا أو أذون خزينة أو تتعامل مع بنوك، لا يعرف من هو المظلوم لأنه الأسهم مخارجة دائمة في السوق المالي، الذي ظلم من هو لا تعرفه. تحمل هذا المال وتضعه في يد الفقير والمسكين، تحمل هذا المال وتضعه في يد الفقير والمسكين. لماذا؟ لماذا تطهير المال؟ لأنه ليس مالك، ولو بلغت أموالك 1,000,000 دينار كلها فوائد ربوية محرمة لا يجب عليك حج ولا زكاة. لماذا؟ هذه ليست أموالك، هذه أموال الناس. واضح؟ إذن في الربا تعيده للمظلوم بعينه، فإن لم يعلم بعينه هو للفقير والمسكين. هل هو مال خبيث للفقير؟ لا، أعطي بشكل الهبة والصدقة، تغير سبب الملك. إذن هو للفقير طاهر، والفقير إيه؟ طاهر وحق، ويتبرع به ويتصرف به بكل وجوه التصرفات الحلال من شراء طعام وإعطائه للزوجة نفقة وما إلى ذلك. المقترض بفائدة ربوية حقه أن يعيد له المرابي الفائدة، لذلك يجب على المرابي أن يطهر ماله بإخراج هذا المال إما لفقير ومسكين فقط، أو أن يكون في منافع المسلمين العامة كالجسور والشوارع والطرق والبلديات وما إلى ذلك، المهم أن يعود على منفعة المسلمين العامة. أما الرشوة ومهر البغي فهذه لا تعاد لصاحبها، هذه تجعل في منافع المسلمين العامة، ولا بد من الإقلاع عن هذا الذنب. وما أكدنا عليه، ما أكدنا عليه وهو أن الإقلاع مع الندم مع تحقق الركن اللي هو الندم والشروط، قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. طب فإن عاد، طب هو عزم ألا يعود، عزم ألا يعود، طب فإن عاد التوبة الأولى لا تهدم حتى ولو عاد. لماذا؟ لأنها تمت بأركانها وشروطها صحيحة، فهل نكر عليها بالإعدام والهدم لذنب جديد؟ لا نكر عليها بالإعدام بعد أن صحت. إذن طيب ارتشى ثم عاود الرجل فراجع نفسه وتخلص من الرشوة وأقلع عن الذنب وعزم ألا يعود وندم شرعا، تحققت التوبة بشروطها صحيحة؟ صحت التوبة. ثم عاد فارتشى للمرة الثالثة، هذا قلب طيب، هذا قلب طيب سيأتي ويهدى إلى الخير ونفسه لوامة. لذلك نحن حريصون على أن تبقى التوبة مستمرة. ليه؟ لأنه لو أنه ما تاب لو أنه لم يتب التوبتين السابقتين لوجدته بعد ذلك لا يرضى بالخمسين ولا يرضى بالمئة، لأنه تحولت إلى بين قوسين بزنس أعمال. ما الذي نجانا من التغول؟ التوبة. إذا نحن مع التوبة حتى لو تكرر الذنب. لماذا؟ لأنها ستحد دون التغول في الذنب والمعصية، لأنه بعد ذلك سيتغول على المراجعين وسيتغول على الناس. بقيت نقطة هي الندم، أنها أن الندم هو ركن من هو ركن التوبة. ما ذكره هنا في النص هو ذكره على أنه من الشروط، والصحيح أنه ركن للتوبة وأنه من أركانها، كما قال ابن عاشر في نظمه الذي درسناه في المستوى الأول في قوله وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار وليتلافى ممكنا ذا استغفار. إذن هذا نستدركه على البشار لأنه جعل الندم من الشروط، جعل الندم من الشروط. واضح؟ أيضا هناك من مكفرات الذنوب هو اجتناب الكبائر، إذن التوبة تكفر الذنوب، وأيضا اجتناب الكبائر يكفر الصغائر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. واضح؟ إذن مذهب أهل السنة أن من مات من أصحاب الكبائر وإن لم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كما قلنا، ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، وأنه مهما عصى ولكنه بقي في دائرة الإيمان فإنه لا يخلد في النار البتة، فإنه لا يخلد في النار البتة. ثم قال بعد ذلك: ومن يمت ولم يتب. ممكن هذا يعني مقطع جديد نتركه للجلسة الثانية إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.